الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الدرس السادس والتسعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية السابعة والثلاثين في سورة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا يرجعون. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآيات ترين وتضع أيدينا على حقيقة الحقائق في هذا العالم، حقيقة الحقائق في هذا العالم، أن الإسلام وحده من بين الأديان كلها ومن بين المذاهب كلها ومن بين النظريات كلها الاسلام وحده هو الدين الحق. وحينما نقول ان الاسلام هو الدين الحق فاننا نعني انه هو الدين الواحد الذي اتفق فيه العقل مع العلم فلا تناقض على الاطلاق بين اي نص اسلامي وبين اي نص علمي. فالحقائق القرآنية متوافقة ومتسابقة مع الحقائق العلمية ومع الحقائق العقلية. فكل حقيقة قرآنية لا تعارض الحقائق العلمية الثابتة ولا تعارض الحقائق العقلية الثابتة. وليس هناك خلاف على الإطلاق بين الإسلام والعلم ولا بين الإسلام والعقل، مع أن هذا الخلاف موجود وقائم على أشده بين الديانات وبين العلم. فكل دين على هذه الأرض لا علاقة له بالعلم ولا علاقة له بالعقل، بل ثابت تاريخيا أن هناك معارك بين أصحاب الديانات والعلماء، بين أصحاب الديانات وبين العقلاء. فالفلاسفة من جانب ورجال كهنوت من جانب آخر دخلوا صراعات معروفة شهدتها القرون الوسطى. ورجال كهنوت دخلوا معارك مع العلماء وحرقوا العلماء وقضوا عليهم. فمن قال بدوران الارض يقتل، ومن قال بنظرية من النظريات العلمية يحرق ويطرد من الرحمة. والقرون الوسطى ومحاكم التفتيش وديوان التحقيق المقدس كل ذلك يشهد على ما جرى. لكن لم يحدث في تاريخ الاسلام كله اي صدام بين العقل وبين الدين، بين الدين وبين العلم. فالعلماء المسلمون كانوا عقلاء وجمعوا بين النص الديني وبين المقررات العلميه. فهناك ملاحظه ينبغي ذكرها وينبغي التاكد منها. هذه النظريه او المقوله تؤكد انه هي الذي تسيطر فيه ديانات اخرى غير الاسلام نجد ان نور العلم ينطفئ وان نور العقل ينتهي ويتلاشى، بخلاف ما يحدث لو كان الاسلام هو الحاكم ولو كان الاسلام هو المسيطر. فاننا نجد ان العلوم تصادف ولادة واصحاب العقول يصادفون احتراما. اذا نقرر ان سيادة الاسلام معناها سيادة العقل وسيادة العلم، وان سيادة غيره من الديانات معناها انهيار العقل وانهيار العلم معه. وهذا هو السر في ان الاسلام هو الدين الوحيد الباقي حتى اليوم. فالديانات كلها ثلاثة أو هي في سبيل الثلاثة، أما الإسلام فظل قائما بعلومه وبفكره وبحضارته وبمدنيته ومن قدمه للناس، كل الناس سواء المؤمنين به أو الكافرين به، ما قدمه لهم من سلام وطمأنينة وأمان ورغد ورفاهية. ذلك معروف لكل من يدرس تاريخ الاسلام بانصاف وبحياد كامل. اما الذين يدرسون الاسلام باسلوب الحقد باسلوب الدس باسلوب التشويه فانهم لا يصلون الى هذه الحقائق ولا يعرفونها ولا يستفيدون منها. درس الليل يركز على هذه الحقيقه ويوضحها باجلى بيان، وبأوضح برهان يوضح درس اليوم أن العلاقة قوية جدا بين العقيدة الإسلامية وبين العقل والعلم. فما تقرره العقيدة الإسلامية هو العقل، وما تقول به هو العلم وهو الإنصاف. كذلك فإن درس اليوم يركز على نقطة هامة، وهي أن القرآن الذي يتلى بين الناس منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن، هذا الكتاب مليء بالحقائق العلمية وبالمقررات العلمية التي اكتشفها ويكتشفها البشر في هذا الزمان وفي كل زمان، والتي كانت أيام أن نزل القرآن غريبة وشاذة وغير معقولة وغير مقبولة، لكن القرآن قالها وأكتبها ونصرها ودعا إلى تعلمها والعلم بها. ودرس الليل يقرر أولا العقيدة فيقول: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولم يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أن يقول إنسان إن لله ولد، سواء كان هذا الولد من البشر أو من مستوى آخر غير مستوى البشر كالملائكة المقربين، إن هذه مقولة في حد ذاتها شاذة وغريبة وبعيدة عن المنطق وبعيدة عن العقل. أهل ذلك المسجد وأهل كل مسجد يستنكرون هذا، يستنكرونه أعظم الاستنكار. أن يقال إن لله ولد، يجب أن عقولنا ترفض ذلك وتأباه ولا تقره، بل إننا لا نكاد نصدق أن هناك من البشر من يقتنع بهذا أو يفهم هذا أو يقول به أو يعتقده، مع أن كل أهل الأرض في هذا الزمان وفي كل زمان قالوه وآمنوا به واعتقدوه إلا المسلمين. والمسلمون يعيشون على هذه الأرض منذ آدم إلى اليوم، المسلمون موجودون على هذه الأرض، هم وحدهم الذين يرفضون ذلك ولا يقولون به، لأن العقل الإسلامي عقل لا يتسع من خرافة، وهذه خرافة بل هي من أشنع الخرافات. وإنما يستنكر أهل هذا المسجد ويستنكر أهل المساجد جميعا هذه المقولة ويرفضونها ويعتبرونها غير معقولة، لأنهم آمنوا بالقرآن ولأنهم استقوا معلوماتهم من القرآن، والقرآن يعمل في النفوس عملا فريدا هو إحياء العقل. أي العمل يعمله القرآن فينا هو إحياء العقل، فيصبح عقلك حيا ويصبح عقلك يقظا ويصبح عقلك فاهما يعرف المعروف وينكر المنكر. وأول معروف هو معروف العقيدة، وأول منكر ينكره هو ما اتصل بالعقيدة. إذا حينما نستغرب أن يكون هناك من البشر من يقول إن لله ولدا حتى لو كان ملكا كما قالت الجاهلية العربية القديمة، إن الذي جعلنا نفهم ذلك هو الإسلام، هو الذي جعلنا نفهم أنه لا يمكن لأحد أن يقول هذا. لكن لو غاب القرآن، في غيبة القرآن يصبح كل شيء متقبل، النفوس تتقبل كل شيء. ولهذا لما غاب القرآن عن بعض الناس قبلوا هذا، وقبلوا ما هو أبشع من هذا، وقبلوا ما هو أسمى، وأصبحت العقائد مزيدا من الخرافات والضلالات والأوهام. وقال اتخذ الرحمن ولدا، وتأمل كل اتخذ، فهو إله متخذ، ابن متخذ، صنعه الرحمن، خلقه الرحمن، جعله، اتخذه. الابن متخذ، فلماذا يتخذه الرحمن؟ واذا هو مخلوق فلماذا لا يكون عبدا من عبيد الله؟ وكل الخلق عباد الله. وقال اتخذ الرحمن ولدا. فالذين قالوا ذلك هم كفار العرب القدماء، قالوا ان الملائكه هم بنات الله. فرد الله عليهم وقال سبحانه: بل عباد مكرمون. عباد، الملائكه عباد، عباد يعني يعبدون الله. من يعبد الله لا يمكن ان يكون ابن اله ولا يمكن ان يكون الها، فهو يعبد الله، يصلي له، يصوم له، يسجد له، يفعل الخير. فالعبد لا يكون الها ولا يكون ابن اله. فالملائكه عباد بهذا المعنى، عباد مكرمون. وكان الله تعالى مكرمون، اكرمهم الله. ما الذي اكرم الله به الملائكه؟ الكرامه التي ادّاها الله على الملائكه، وهي اعظم كرامه يمكن ان يبديها الله على واحد من خلقه، هي انهم اصبحوا عبيدا له، اصبحوا عبيدا له، عباد. فكرمهم الله بهذه العباده، وكرمهم الله بان اتخذهم عبادا له، يعبدونه ويسبحون له ويكثرون عن تسبيحه وتحميده وتمجيده وعبادته. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون الا اذا تكلم الله، ولا يقولون الا اذا قال، ولا ياتمرون الا بامره. كلامهم لا يسبق كلام الله، لا يسبقونه بالقول، وهم بامره يعملون. ما يعملون عملا صغر او كبر الا بامر الله سبحانه. هذه صفه الملائكه، وهم اقرب عباد الله الى الله، وهم بامره يعملون، يعملون بامر الله. ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قال: وهم بامره يعملون. ولم يكن وعما نهى الله عنه ينتهون، لان المخلوق اذا كان ملتزما باوامر الله ينفذها كما امر الله، فهو ليس في حاجه الى الابتعاد عن مناهي الله. اذا كنت انت قائما بامر الله دائما، معنى هذا انك لا تتخلف الى معاصي الله، فليس في حاجه الى نهي. فالملائكه يقومون بامر الله ويعملون بطاعه الله، فهم ليسوا بحاجه الى نهي الله، لانهم لا يفعلون شيئا حذر الله سبحانه وتعالى منه، وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الله يعلم عنهم كل شيء، وهم لا يعلمون عن الله سبحانه وتعالى شيئا. الله يعلم ماضيهم ويعلم حاضرهم ويعلم مستقبلهم، كما قال عيسى عليه السلام لربه: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. انت تعلم ما في نفسي، لكنني لا اعلم. الله يعلم ما بين ايدي الملائكه وما خلفهم، والملائكه لا يعلمون شيئا عما في نفس الله سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اذا ليسوا الهه ولا يشفعون الا لمن ارتضى، لا يشفعون الا لمن رضي الله عنه. ليست لهم وساطة، وليست لهم محسوبيات، ولا يستطيعون التصرف في شيء من عند انفسهم، لا يستطيعون ادخال احد الجنه ولا ابعاد احد عن النار. الملائكه لا يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ولا يستطيعون حتى مجرد الشفاعه عند الله، ان يشفعوا الى الله سبحانه وتعالى في فلان او في فلان. هذا ليس من حقهم، الا بشرط ان يأذن الله لهم وان يرضى عن المشروع فيه. اذا الامر في النهايه الى الله، كما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكه لا يشفعون الا بعد اذن تصريح لهم، فلا يشفع من عند نفسه. هذه واحده. والامر الثاني انهم لا يشفعون في اي انسان او في اي مخلوق، بل لابد ان يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا المخلوق.
إذن الأمر في الشافع إلى الله وفي مشروع فيه إلى الله سبحانه وتعالى أيضا. فالله هو الذي يأذن للملك فيشفع، والله هو الذي يرضى عن المشروع فيشفع فيه الملك الغير الملك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وما دام الأمر كذلك فليس آلهة ولا أولاد آلهة، وهم من خشيته مشفقون. الملائكة يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة يخشون الله ويخافون الله. فإذا كان الملك يخاف الله سبحانه إذا لا يكون إلها ولا يكون ابن إله ولا يستعين إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يستطيع واحد من الملائكة أن يقول إنه إله، ولا يستطيع واحد من البشر أن يقول إنه إله أو ابن إله. فالله سبحانه وتعالى يهدد الملائكة ويقول: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملك الذي يقول أنا إله أو أنا ابن إله هو من أهل جهنم ويدخل جهنم. وهنا سؤال: هل يمكن أن يحدث هذا؟ هل يمكن أن يقول ملك أنا إله؟ هل يمكن أن يقول ملك أنا ابن إله؟ هذا مستحيل. ولكنه مع استحالته الله يوضحه في القرآن حتى نتعلم. ألم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله أوحى إلى رسوله وأوحى إلى كل الرسل أن من يشرك منهم فهو خاسر وهو من الظالمين وهو في جهنم. هل يمكن أن يشرك نبي؟ هل يمكن أن يشرك رسول؟ هل يمكن أن يشرك سيد الأنبياء والمرسلين؟ مستحيل. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لنتعلم، لنتعلم أن الشرك يحبط الأعمال حتى لو كانت أعمال نبي، حتى لو كانت أعمال رسول، حتى لو كانت أعمال سيد المرسلين جميعا. وهنا يقول الله للملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ويقول عن عيسى عليه السلام وعن الملائكة أيضا: لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح لم يستنكف ولم يستكبر أن يكون عبدا لله، لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فمن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويقول عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون إله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الجزء الأول من درس اليوم. وكما رأيتم جزء خاص بتصحيح العقيدة، والقرآن الكريم عمله الأول التصحيح، تصحيح العقيدة، تصحيح العقل، تصحيح العبادة، تصحيح الأخلاق، تصحيح السلوك في الدنيا، تصحيح التصور عن الآخرة. هذا هو القرآن الكريم. فبعدما صحح العقيدة، وفهمنا أن العقيدة الإسلامية متمشية مع العقل لا تعارضه، وأنها متمشية مع العلم لا تناقضه، بخلاف العقائد الأخرى التي يشترط فيها إلغاء العقل أولا وتمثل من العلم ثانيا. يكفرون بالعقل وينكرونه، ويكفرون بالعلم ويرفضونه، وإنما يريدون عقيدة بعيدة عن العقل وبعيدة عن العلم. القرآن الكريم يقرر أن عقيدته عقلية وأن عقيدته علمية، وأن لا تعارض على الإطلاق بين العقل وبين النقل. فما نقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم انما هو متطابق ومتوافق مع العقل في كل كلمه وكل ايه وكل مقوله قالها القران الكريم او اكدتها السنه المطهره. ينتقل درس اليوم الى العلوم الماديه الى هذا القول من حولنا. فيقول الله تعالى معددا ست حقائق ألم يرى الذين كفروا، هذه الحقيقة الأولى، ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الحقيقة الثانية وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الحقيقة الثالثة وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. والحقيقة الرابعة وجعلنا فيها سجاجا السبل لعلهم يهتدون. والحقيقة الخامسة وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والحقيقة السادسة وهي الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه ست حقائق وهي حقائق علمية. وأرجو أن تتصوروا الزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم، وأن تتصوروا المكان الذي نزل فيه القرآن الكريم، وتتصوروا هذه الحقائق كيف كانت في هذا الزمان وفي هذا المكان، مع أن البشر في هذا القرن يفخرون أعظم الفخر أنهم وصلوا إلى بعض هذه الحقائق. الحقيقة الأولى تقرر نظرية السبيل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. والرتق ضد الفتق، الرتق هو تنسيق الأجزاء بعضها ببعض، والفتق هو فصل الأجزاء بعضها عن بعض. كانت السماء والأرض متصلة غير منفصلة، وأن الله سبحانه وتعالى فصلها. والكلام الذي يقوله علماء الفلك كلام معروف أن الأرض وأن هذه الكواكب السيارة الأرض والقمر والمريخ والمشتري والزحل إلى آخر هذه الكواكب كانت متصلة بالشمس، وأنها الشمس وهي دائرة انفصلت عنها هذه القطع الأرض، ثم ظلت تدور في سراب الكون أعمارا من السنين وظهورا. هذه نظرية، والأراضين كثيرة والمجموعات الشمسية كثيرة، فليست هذه المجموعة هي المجموعة الوحيدة في العالم، ومن هناك مجموعات شمسية لا تكاد تعد ولا تحصى. إذا هذه النظرية التي توصل إليها البشر في هذا الزمان وفرحوا بها أعظم الفرح هي مذكورة في القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. والعجيب أن هذه النظرية بدأت في القرآن هكذا، أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى، تأمل كلمة أولم يرى، وتأمل كلمة الذين كفروا، وتأمل نهاية الآية أفلا يؤمنون. أولم يرى ليس المقصود الرؤية البصرية، لأن أحدا لم يرى ذلك اليوم الذي خلق الله فيه الشمس ودارت وانفصلت عنها الكواكب، لم يرى احد هذا اليوم، لان الله سبحانه وتعالى قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم كما كنت متخذ المضلين عبدا. اذا هذا يوما لم يشهد واحد من البشر. اذا المقصود بالرؤيه هنا العلم. اولم يرى الذين كفروا، اولم يعلم الذين كفروا. واذا المطلوب حتى من الذين كفروا ان يتعلموا وان يعلموا. فاذا كان الله سبحانه وتعالى يوجه الحديث الى الذين كفروا، فمن باب اولى هو يوجه الى الذين امنوا. كان على الذين امنوا ان يسابقوا الى العلم وان يفهموا هذه المعلومه وان يدرسوها وان يشيروها في الناس. ولكن يبدو ان المساله اصبحت قاصره على الذين كفروا، فالذين علموا هذا العلم هم الذين كفروا، والذين اشاعوه هم الذين كفروا. واذا كان الذين كفروا علموا هذا العلم وفهموه واشاعوه، لكنه لم يصل الى الايمان. ألم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. الذين كفروا درسوا هذه النظريه بل انهم اكتشفوها بل انهم تعلموها بل انهم برعنوا عليها بل انهم وضعوا مقاييس فلكيه لدراستها ولكنهم لا يؤمنون وظلوا على كفرهم. لماذا؟ لان عيب الذين كفروا انهم بدأوا العلم التجريبي قبل ان يصلوا الى العلم بالعقيده فدخلوا مخاريج العلم التجريبي قبل ان يدخلوا مخاريج العباده الصحيحه والعقيده الصحيحه. ولهذا كان علمهم علما مقطوع الراس لا حراك فيه ولا قيمه له. قالوا يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. النظريه الثانيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه النظريه ايضا وهي متصله بالنظريه السابقه حينما انفصلت الارض وانفصلت هذه الكواكب التي تسمى بالمجموعه الشمسيه عن الشمس واخذت تدور في تراجي الكوني ونازلت مياه الامطار اعمارا وراء اعمار على هذه الارض وعلى هذه الكواكب لتبرد قشره الارض وبردت قشره الارض. وهنا يقول داروين الذي نرفض نظريته ولكننا حينما نرفض عملا علميا لا نرفضه ببنيته وتفصيله وانما ناخذ منه ما يتفق مع الحق ونرفض منه ما يجانب الصواب. فإن كنا لا نقيم حجرا على عقول العلماء ولا على معامل العلماء ولا على تجارب العلماء يرى أن الحياة بدأت من الماء هذا منطوق نظريته وأن الحيوانات بدأت بالحيوان ذو خلية واحدة ثم الحيوانات المائية ثم الحيوانات البرمائية ثم بعد ذلك ابتدأت الحياة كما يتصورون. أن الحياة بدأت من الماء وأن الله جعل من الماء كل شيء حي هذا كلام يسمى في القرآن الكريم وفي الصلوات منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان أن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي. فالحياة ابتدأت تتحرك من الماء وابتدأت تظهر من الماء ثم ابتدأت الحياة على الأرض ابتدأت أكبرها وابتدأت الحيوانات وابتدأت هذه الأرض بعد أن بردت قشرتها تستعد لاستقبال الوليد الجديد وهو آدم عليه السلام. أعلم يا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذه الأرض التي نعيش عليها وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرواسي هي الجبال. هذه الجبال على هذه الأرض قد تعادل شيئا دقيقا من وزن الأرض. إنها شيء بسيط جدا بالنسبة لوزن الأرض. وهنا يثور سؤال كيف يمكن لهذه الجبال أن تكون أوتادا لهذه الأرض الهائلة وأن تكون هي القائمة بحفظ التوازن على هذه الأرض مع أن وزنها خفيف إذا قيس إلى وزن هذه الأرض الهائلة. فهنا نقول إن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الجبال لحكمة. أولا أنها رواسي لهذه الأرض ولا مانع من أن يكون الوسد الصغير يرسي أو يمسك بالشيء العائل فلا يتحرك. ثانيا أن هذه الجبال ربما كانت في علم الله سبحانه مانعة لبراكين هائلة من الممكن أن تنفجر من جوف الأرض فتحرق هذه الارض وما عليها. ويكفي ان تعلموا ان هذه الارض كلما تعلقتها تجد ان درجة حرارية كل 30 مترا. تنظر لو انك تعلقت في هذه الارض الى الاف الكيلومترات ماذا تجد في وسط هذه الارض؟ تجد حرائق تجد حرم تجد نار مشتعلة درجات اكثر من 1000 درجة في بيت هذه الارض من 30,000 درجة موجودة في داخل هذه الارض. اذا هذه الحرارة وهذه النيران الكامنة في جوف هذه الارض والتي ظهرت منها بعض البراكين فقتلت 50,000 في حور البركان واحد في لحظة واحدة. بركان يقتل 50,000 في لحظة واحدة. اذا فماذا يكون الحال لو خرجت براكين الارض كلها تبدلت هذه الارض من عليها؟ من يدرينا لعل هذه الجبال سباقات على هذه البراكين حتى لا تكون فتقضي على الحياة وتقضي على الاحياء. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون. جعلنا فيها في الارض اي جعلنا فيها في الجبال. هذه الارض فيها سجاج فيها طرق فيها سبل وفجاج ولفاق واسعة من هذه الارض. الله سبحانه وتعالى لم يجعلها ارض كلها تضاريس لا تصلح لحياة الناس وانما جعلها مصالح وجعلها ممالك وجعلها دول وجعل اساليب السفر متاحة. وهذه الجبال الفرات الجبال التي قد تمتد احيانا الاف الكيلومترات هذه الجبال لو انهم سدت بالاف الكيلومترات ثم لم تكن هناك فرجا فيها لكان ذلك حالا بل واتصال انتشر بعضهم مع بعض. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في سلاسل الجبال فرق بين ممالك. فتجد سلسله جبال واحده مثلا كسلسله جبال الصلاه موجود فيها فجاج ودول وسبل متعدده ومتشعبه وكثيره. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والله سبحانه وتعالى يريد بهذا هدايتنا في هذه الارض هدايتنا في هذه الدنيا. هدايتنا لماذا؟ للتجارات والاصطناعات والتعارف والتبادل الخبرات. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه هداية في هذه الارض. فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد اتاح لنا هذه الهداية المادية المحسوسة على هذه الارض افا يتركنا الله سبحانه وتعالى هملا فلن يأتينا هداية تسعدنا في الاخرة؟ ان هذه الارض لا تساوي شيئا امام الاخرة. ان هذه الدنيا لا تساوي شيئا امام اليوم الاخر. فكيف يعطينا الله الهداية في الدنيا لامور معاشنا في هذه الدنيا ثم يتركنا هملا بلا هداية في امور الاخرة؟ هذا مستحيل. فجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته فلا بد الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون. السماء السماء وما فيها. كثير من الناس سقطوا في معرفه الارض وما عليها مع انها قريبه منهم مع انها تحت ارجلهم يسيرون عليها وينامون فوقها ويسافرون ويسرحون ويمرحون ويأكلون منها ويشربون. كثير من الناس جهلوا عن هذه الارض وغفلوا. فكيف يمكن ان تتجه انظارهم الى السماء للدراسة والبحث والتأمل؟ ان دراسة الارض مفتاح لدراسة السماء. والذين جهلوا الارض هم اجهل ما يكونون بالسماء والذين جهلوا الارض والسماء كيف يعرفون خالق الارض والسماء؟ من يستحيل ان نعرف السماء الا اذا عرفنا الارض؟ ويستحيل ان نعرف السماء والارض، ان نعرف خالق وبارئ السماء والارض الا اذا عرفنا الارض والسماء. اذا عرفنا عظمه هذه الارض وما فيها وما عليها من نباتات، يقولون ما تعد مئات الالوف وحيوانات، قالوا منذ 50 عاما انها بلغت 2 مليون حيوان معظم حيوانات على هذه الارض. ولست ادري هل عد الحيوانات المنقرضه كالديناصور وغيره، وهل حسبوا عالم الميكروبات المجهوله والتي اكتشف بعضها ولم يكتشف بعضها حتى اليوم، وهل عدوا الكائنات الاثيريه الحيه بالحيوانه التي لا نعرف عنها شيئا، وهل عدوا اي عدون لا يمكن ان ياتي به الزمان من خلق الله وما زال ربنا خلاقا؟ وقال ربنا رزاق يرزق خلقه جميعا. ان معرفه الله اساسها معرفه هذا الكون. فلا يمكن للانسان ان يعرف الله الا اذا درس هذا الكون دراسه علميه دقيقه عميقه حقيقيه واضحه. والذين يعرفون الله دون ان يعرفوا هذا الكون انما يعرفونه معرفه خرافيه، ولهذا يدخل عليهم كل شيء. لو عرفنا الله خالق السماء والارض معرفه يقينيه لما قلنا ان له ولد، لكن نقولها لاننا لا نعرف السماء والارض. لو اننا نعرف السماء والارض ونعرف ان الله هو خالق السماء والارض والانسان وما على الارض وما في السماء لما ذهب واحد منا الى ميت بكير يقول له نريد النبي. انما تاتي الخرافات وتاتي الضلالات وتاتي الاوهام من قله معرفتنا بالله سبحانه وبصفاته وبعمله في خلقه. هذا هو الذي يخلق ويصنع العقائد الفاسده. فجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف محفوظ في النجوم وكواكب وشروط ومجرات. هذه النجوم والشروط والكواكب والمجرات كل في فلك يسبحون في افلاكها تدور. يوما واحدا لو كان يوما واحدا لكان معقولا مع انه مستحيل. لو كان شهرا، لو كان عاما، لو كان دهرا، اي امواج، قل لي كيف تدور هذه النجوم في افلاكها وهي حرائق من النار؟ الا تنتفئ؟ من يمدها دائما باليقود؟ من؟ هل هناك ازمه في الطاقه؟ هل هناك صراع في الطاقه؟ في الفحم او البترول او اي نوع من انواع الطاقه؟ ما الذي يجري في هذه السماء؟ لا تنتبه. هل تسقط هذه النجوم؟ من يمسكها؟ ثم لماذا لا تصطدم هذه النجوم والكواكب والمجرات؟ لماذا لا تصطدم؟ تصور، ارجوك ان تتصور لو اننا جينا على ميدان عام كميدان التحرير مثلا، ثم منعنا عساكر المرور من ميدان التحرير وقلنا تسير السيارات بلا عساكر مرور، ثم جعلنا السيارات تسير بسرعه وباندفاع بلا سائحين وفي السوائل ايضا، ثم توقف العربات تسير، كم تتصور من الحوادث يحدث في دقيقه واحده؟ ان الذي يحدث في هذا الكون شيء غريب، ان هذه النجوم تدور بسرعه اندفاع هائله لا تقدر ولا توصف، وهي حرائق مشتعله في الجو، وليس هناك عساكر مرور، وليس في هذه النجوم سائحين يسوقونها في مسارات معينه، هي وحدها كثير وتدور في افلاكها، وهناك زحام هائل في هذه السماوات فهذه المجرات والشموس والنيازك تعد بالملايين وملايين الملايين وما لا يرى اكثر مما يرى فما أدركوه بالمجاهر وبالتمسكات وبأساليب التصنف والتصنع وقياس الضوء وقياس الصوت، كل هذا قليل من كثير مما يزال الناس ولا يعرفونه. كيف يستمر الكون وكيف يستقيم؟ من يمسكه؟ إنه هو الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالة إن أمسكهما من أحد من بعده. تصوروا أيها الناس أن ارتكام أي نجمتين معناها فناء العالم. تجرد نجمتين يحدث احتكاك، فهذه النجوم تسير في أفلاكها، وليس هناك تقارب بين الأفلاك، ولو تقارب فرق من فرق لكان هناك خراب، ولو حدث خطأ في الحسابات لكان هناك اختلال عجيب. هذه الأمور من يدرسها؟ من يعقلها؟ من يفهمها؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. من الذي درس؟ الكافرون. من الذي تابع؟ الكافرون. أما المؤمنون فهم متفرجون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. معرضون عن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. وهو الذي جعل خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. حقيقة يفرجها القرآن، حقيقة من أجلها حرق من حرق جنوك ورميك فيها خيرهم كثير حرق وحرم رحمة الله، لأنهم قالوا إن الأرض تدور، إن الأرض تدور حرق وحرم رحمة الله لأنهم قالوها. لكن قبل أن يحرق هؤلاء وقبل أن تقوم محاكم التفتيش وديان التحقيق المقدس، قال القرآن الكريم يقول منذ 14 قرن من الزمان أو تزيد إن الأرض تدور بل إن الشمس تدور. وهذا أيضا شيء لا يعرفه الناس، وما زالوا حتى الآن يدرسون هل تدور الشمس أو لا تدور، والمجموعة الشمسية كلها تدور، هل تتحرك من مكانها أو لا تتحرك. وهذه كلها أمور تدرس، ولكن الله قالها للبشر ويسموها البشر من قبل 14 قرن من الزمان، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فالحديث بقية بعد الثلاث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رأينا فيما سلف أن الإسلام دين العقل ودين العلم، وأنه جاء بعقيدة متفقة في جملتها وتفصيلها مع العقل، وجاء بشريعة متفقة في جملتها وتفاصيلها مع العقل. فإن القرآن الكريم كتاب الإسلام والسنة المطهرة الشارحة له والمبينة، جاء كل أولئك بتوجيه إلى العلم. فماذا لا نعجب إذا أعجبنا أن في آيات القرآن الكريم علما وصل إلى بعضهم البشر في أزمنته المختلفة ولم يصل إلى بعض الآخر حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إليه فيما يستقبل من الزمان. دعونا السؤال، هذا العقل كله وهذا العلم كله من الذي حمله الى الناس؟ هل حمله احد فلاسفه اليونان؟ هل حمله احد فلاسفه الرومان؟ هل حمله احد حكماء الهند او الصين؟ هل حمله احد شعراء مكه او ما حولها من المدن؟ ابدا. ان الذي حمله رجل عربي امي ابطحي يعيش بالبطحاء مكي يعيش في مكة وبين جبالها التي تعذب الآلاف بعشرات الألوف. هذا الأمي الذي جاء بالعلم كله وجاء بالعقل كله في بيئة تسمى الجاهلية، الجاهلية على الفاش والنزق والجنون، لأن الجاهلية ليست مأخوذة من الجهل ضد العلم وإنما مأخوذة من الفاش والجنون. قوم من القتلة الباطشين الفتاك حتى صفاتهم الخلقية صفات تتحدى وتتعدى العقل، كرام بطريقة غير عقلية، كرمهم إسراف، شجاعتهم تهور، إلى آخر ما هم فيه من صفات وسمات. نبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلية وقيس ونفق يدعو للعقل الكامل، جاء وهو الأمي في بيئة الأمية بالعلم الكامل. إذا لا عجب أن يكون هو وحده في الدنيا الإنسان الكامل، الإنسان الكامل من كافة الوجوه هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إليه من جانب العقيدة وجدته كاملا، وإذا نظرت إليه من جانب الأخلاق وجدته كاملا، وإذا نظرت إليه من الجانب العلمي وجدته كاملا، فهو الهداية الحق. غيره من العلماء، غيره من الأنبياء والمرسلين كانوا علماء ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه. عيسى كان عالما ومتعلما. عيسى عليه السلام تربى في أورشليم وغيرها من المدن الإسرائيلية، فتلقى العلم من كهنة اليهود سواء من القرائين أو السبقيين أو غيرهم، ولكن مع ذلك لم يأت عيسى بمثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام كان عالما، كان عالما جدا، وكان متعلما ومثقفا. ويكفي ان تعلموا ان موسى فضلا عن انه اسرائيلي او من بني اسرائيل نشا في بيت فرعون وتربى وتثقف في بيت فرعون، ونعيشا بفرعون وببيت فرعون في ذلك الزمان. فمصر كانت هي قمة الثقافة والحضارة والعلم والمدنية في ذلك الزمان القديم، كانت أعلى بلد متمدنة في ذلك الوقت فمثقفة، علومها حتى الآن يحار فيها الناس، علم التحنيط، علم الحجر، هذا من علوم قدماء المسلمين. العلم الذي بنى به الأهرام يحير والعالم حائر كيف بني هذا الأهرام، وقصة الأهرام وبنائه والهندسة التي بذلت فيه الشيء لا يوصف. موسى عليه السلام عاش في بيت فرعون كان مثقفا، ويوسف عليه السلام كان مثقفا، مثقفا ثقافة كبيرة أيضا تربى في بيت عزيز مصر حتى أصبح هو عزيز مصر. سمع بها مسلم يوسف ولا موسى ولا عيسى جاء بمثل العلم الذي جاء به محمد. فربما سألني سائل وقال لي لماذا هذه المذهب والمفاخرة؟ أنت جميعا رسل الله ألا يأتون بالعلم من مصدر واحد؟ فلماذا كان محمد أعلمهم؟ يعني ليه احنا بنقول لمحمد أعلم من موسى وعيسى والنبيين؟ ليه؟ هو مسألة عصبية وصرخات جنس؟ أبدا. إنما القضية مفهومة عقلا. إن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبياء الله إلى الأرض. هو آخر رسل الله إلى الأرض. دعوته عامة وشاملة وكاملة وخالدة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث على عتبات العصر العقلي والعصر العلمي. محمد صلى الله عليه وسلم بعث والإنسان قد تحرك وتحرر. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي الباقية. تصوروا لو ان محمدا هو عيسى او ان محمدا هو موسى او ان محمدا هو يوسف، هل كان الوحي الذي انزل على يوسف او غيره من النبيين قادر على مواجهه هذا القرن العشرين وما فيه من ثقافات وطموحات علميه ومدنيه وحضاريه وعمرانيه؟ فلما يستطيعون ان يواجهوا الحركة القوية العلمية الموجودة في هذا الزمان؟ إنما القادر على مواجهتها هو محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أنزله إليه ربه. فلهذا فإننا لا نعجب إذا وجدنا أن كثيرا من المقولات الدينية القديمة قد سقطت أمام الفتوحات العلمية المعاصرة. فكل الأديان صفت حسابها في عصر العلم والعقل. أما القرآن فقد وقف صامدا، لم يحدث أبدا في هذا العصر أن هناك مقولة أو منقولة تتعارض مع القرآن. في عصر برة، في مدرة، في تلفزيون، في مكتشفات، في كذا، كل هذا لا يتعارض مع القرآن أبدا ولا مع الإسلام، لكنه يتعارض مع غيره. سأجيبكم إلى كتاب ترجم حديثا لكاتب فرنسي كبير، طبيب فرنسي كبير أسلم منذ شهور، هو موريس بوكاي. حينما يكتب كتابه عن التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ويبين أن الكتاب الوحيد المتفق والمتفق مع الحقائق العلمية والعقلية للقرآن الكريم وحده. هذا كتاب لا بد أن يقرأ، وقد طبعته دار المعارف بعد ان ترجم من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لهذا العلم كله، هل قابلته البشرية القديمة بالترحيب؟ وهل قابلته البشرية المعاصرة بالترحيب؟ ابدا. قابلوه بالعداء، قابلوه بحملات التشويه. لما عجزوا عن مواجهة الحق الذي جاء به وجها لوجه، أخذوا يقومون حوله بحركة انتشار، أخذوا يلوكون سمعته بالشبهات والشائعات المعروضة والمشهورة. فلما يئسوا من هذه أيضا دخلوا معه ميدان حرب استمرت 14 قرنا من الزمن. هل سمعتم ابدا ان هناك معركة تستمر 14 قرن؟ هي معركة محمد صلى الله عليه وسلم. 14 قرن والمعركة مستمرة، لم تضع اوزارها حتى اليوم. ولا يعلم الا الله وحده متى طلع اوزارها. لكن الذي نعلمه في تفسير قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، قال علماء الأحناف ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة. وانتبع الحرب أوزارها وانتبع أوزارها إلى يوم القيامة. إذن هي حرب 14 قرن ولا ندري كم بقي على القيامة. كل هذه مدة طويلة عاشتها الدعوة الإسلامية في الصراع يعظم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. على هامش المعركة التي خاضها النبي الداعي النبي تظلون يخوضونها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فالنبي وأتباع النبي أهل سلام ما جاءوا إلا للسلام، ولكنهم محاربون دائما من أعداء الحب وأعداء الحق وأعداء السلام. اتهموا محمدا صلى الله عليه وسلم هجئوا به وبدعوته. فإذا رأيت هزئ به نهج محمد شاعر ما تربص به ريب المنون نهج ما تربص يعني من كفر حتى يموت وهل قال محمد إنه لم يموت؟ الكفار ينتظرون أن يموت محمد. أؤكد لكم أن محمدا قد مات، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لكن الكفار حينما قالوا إن محمدا يموت ضمنوها معنى أنه سيموت وتموت رسالته معه. أقول لكم مات محمد من قبل 14 قرنا من الزمان وما زالت دعوته مليئة بالحيوية والنشاط كأن عهدها بوجود أمس. وفينا أيها الناس إيمان كإيمان أبي بكر، وفينا إيمان كإيمان عمر، وفينا إيمان كإيمان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أننا آمنا به ولم نره. أبو بكر رآه وعمر رآه. أبو بكر تربى على يديه وعمر تربى على يديه، ونحن ما رأيناه ولا سمعنا به منه، ولكن نفديه بكل مرتخص وغالب، نفديه ونفدي دينه بكل قطرة الدم لنا ولأولادنا ولأحبائنا. إذن إذا كان محمد قد مات فإن دينه لم يموت أبدا. ثم ما هذه النزعة الغريبة حينما تدخل مناقشة مع إنسان تتمنى أن تنهي حياته تقتله؟ هل قتل أمة جيدة؟ لماذا تقتل؟ لماذا يقتل إنسان الإنسان؟ أتظن أنك حينما تقتل إنسان تكون قد أفضلت الستار عنه وعن قصته؟ ثم أنت بعدما قتلت هل تبقى هنا؟ هل تبقى طويلا؟ إنك ماض أيضا ستموت إن لم تقتل. وأيضا فالقتل في حد ذاته عملة مزيفة. ولهذا يقول الله لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كل من بشر مات وكل من بشر يموتون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هم عاوزين الخلود ونخل الأرض منك. طيب أنا هموت، محمد سيموت، وبعد يبقى أبو بكر سيموت، أبو بكر، أبو لعب يبقى سيموت، كل الكافرين يموتون. إذن فلماذا يتعجلون بموت محمد؟ لماذا يتعجلون بموت الصالحين المؤمنين؟ ليه؟ الموت سيأخذ الكل، والموت لا يأخذ الصالح دون الصالح. ولا يأخذ الصالح دون الطالح. الكل يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس جائقة الموت. كل نفس. وأنت نفس. أنت يا محمد نفس. إنك ميت وإنهم ميتون. فإنهم ميتون. هم أيضا يموتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بمعنى ونبلوكم بالشر والخير. طب الشر فتنة نعرفه. الشر إنسان ينجرف فتنة. إنسان يصاب بفقر وضيع ماله فتنة. إنسان يموت أحبابه فتنة. لكن إنسان يرزق يعطى مال يعطى ولد يعطى جاه يعطى منصب. هل هذه فتنة أيضا؟ نعم فتنة وابتلاء بلوى. يبقى أيضا الموت بلوى. الفقر بلوى والغنى بلوى. الموت ابتلاء والحياة ابتلاء. الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء. السقوط ابتلاء والنجاح ابتلاء. كل ابتلاء. أيهما أشد ابتلاء؟ الابتلاء بالشر ولا الابتلاء بالخير؟ الابتلاء بالخير أشق من الابتلاء بالشر. إن كثيرين يبتلون بالشر فينجحون في الامتحان. ينجح في الشر. يصب مصيبة ويصبر بتقادم الزمان بينسى. ستألف فقدان الذي قد فقدته كأنت فقدان الذي أنت واجبه. لكن الابتلاء بالخير هو الشيء الذي سقط فيه كثير من الناس. الناس لا يصبرون على فتنة المناصب. تبقى في منصب ما بتنجحش بتسقط. وللمنصب فتنه. لا يدركها الا من عاش هذه المناصب او اقترب ممن عاشوها. لها اعداؤها التي لا تطاق. والغنى فتنه. سقط فيها كثير من الناس. إلا من رحم ربك وقليل الناس. والنجاح فتنة تترتب عليها أعباء كثيرة. بل إن هناك أمرا مهما ينبغي أن يفهمه الناس هو أن ما نظنه شرا قد يكون خيرا وما نظنه خيرا قد يكون شرا. وطبيعة الإنسان التعجل في الحكم على الأمور. إنسان يصاب بجرح أو يصاب بحادث تصادم يعتبر هذا شر. من يدري لعله خير كبير ولعل الله سبحانه وتعالى قد أنجاك بهذا الحادث من شر مستطير في دينك أو في دنياك. وبعض الناس يعتبرون أن النجاح والمال والمنصب والصحة خير. من يدري لعل المنصب الذي صرت اليه واصبحت فيه هلاكك وفيه ضياع دينك ودنياك. ربما كان هذا المال الذي احرزته سبب ضلالك وسبب ضياعك. اذن قد يظهر الامر او يكون الامر في ظاهره شرا وهو في باطنه خير. وقد يكون في ظاهره خيرا وهو في باطنه شر. فالله يعلم وانتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو خير لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. الحرب حرب شيء مخيف مزعج يخافه جميعا مصاب بخسائر عند فكر كلمة حرب وما يجري في الحرب من خراب الديار والإطاحة بالرؤوس والقضاء على النفوس وتمزيق الإنسان إلى أشياء هذا شر ظاهري لكن من يدرينا أن هذه الحرب قد يكون فيها خير كثير حفظ البلاد وحفظ العباد وأن يقوم الناس لرب العالمين عابدين طائعين خاشعين ثم الذين يخافون الحرب أو يكرهون القتال يفرض عليهم الذل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فنبلوكم بالشر والخير فتنة ما هي علاقة الموت بالابتلاء لما حدث الله نبيه عن الموت حدثه عن الابتلاء لأن الابتلاء لا يظهر إلا مع الموت لو لم يكن هناك موت لما كان هناك معنى للابتلاء نقول لم كريم لو لم يكن هناك موت لما كان معنى لهذا الله كريم يعني إذا كريم إنسان بيصرف ماله مش خايف من الجوع مش خايف من الفقر مش خايف من الموت فلان شجاع شجاع يعني لا يرهب الموت ما يهجم على الموت لا يخافه لكن مفيش موت يعني مفيش شجاعة إذا كل الصفات الكريمة لولا الموت لما ظهرت فالله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالموت هو نقطة الاختبار وتظهر به كل الصفات يظهر الشجاع من الجبان يظهر الكريم من البخيل يظهر الصادق من الكاذب لقاء شعوب كما يقول الشاعر المتنبي وشعوب هي الموت هو الفاصل بين الشجاعة والندى والكرم كل هذه الصفات تعتبر كما يقول المتنبي لولا لقاء شعوب شعوب يعني الموت فنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا اللي بيتكلم عن الآلهة بكبرياء وطرفة جنة أدب أهذا الذي يذكر حتى بيت اسمه ليه تكريم لآلهتهم وإهانة له ده هذا وطبعا كلمة أهذا مليئة بالسب والهموم الذي يذكر آلهتكم العظيمة أهذا الذي يذكر آلهتكم والله سبحانه وتعالى يخشي عنهم أيضا أن إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه النبي وقال أهذا الذي بعث الله رسوله إن كان ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها مدعوين ده كان هيضللنا عن الآلهة لولا أن احنا كنا جدعان وصبرنا على الآلهة وتمسكنا فهضللنا وضيعنا أهذا الذي بعث الله رسوله أهذا الذي يذكر آلهتكم يذكر آلهتكم يعني يذكرها بالكفر بها وهم بذكر الرحمن هم كافرون كتابه يرد عليهم ازاي رد قاسي جدا هم غاضبون من الرسول انه كافر بآلهتهم وهم لم يفكروا في انفسهم وهم كفر بالرحمن كفر بالرحمن وينكرون على الرسول انه كافر بالالسان هذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل الانسان متعجل في الفهم، متعجل في الحكم، متعجل في الفوضى، متعجل في الاستهزاء. الانسان يقابل الامور بعمق، بفهم، بدراسه، بتجرب. خلق الانسان من عجل. ساريكم ايات، هوريكم بالتعبير، انا هوريكم. بنقول مين لما نقول ارض الابن انا هوريك؟ يا تهديد بالغ. عندما يقول انسان لانسان هوريك، حاجه خير. لكن تصور انسان يقول عن انسان ضعيف يقول لضعيف، تصور لو قالها الملك لاحد رعاياه هوريك، هيا نام، هيا اهدا، يصب جنون. الملك قال له هوريك، والملك لم يكذب مش هيحتقر. فما بالك اذا قالها ملك الملوك. سأريكم، انا هوريكم، سأريكم اياتي فلا تستعجلون. فتستعملون شيء من التابعين توقفوا كل حاجه. خلق الانسان من عجل. سأريكم اياتي فلا تستعجلون. ولهذه الايه السابعه والثلاثين ينتهي درس الليل ودرس السادس والتسعون بعد المئتين، ونلتقي بعد الحج ان شاء الله لنكمل الايات. اقول قولي هذا واستغفر الله.